بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الشيخ العلامة عبد الرحمن، قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه الأصول من علم الأصول، قال: الظاهر والمؤول. قال: تعريف الظاهر: الظاهر لغة الواضح والبين، واصطلاحا ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره، أي مع احتمال مرجوح، مع احتمال غير، أي مع احتمال مرجوح، هذا يسمى ظاهرا، أي أن فيه احتمال ولكن الاحتمال مرجوح. فالظاهر ما كان الاحتمال فيه راجحا، وكما سيأتي معنا معنى المؤول. قال: مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: توضأ من لحوم الإبل. قال: فإن الظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة على الصفة الشرعية دون الوضوء الذي هو النظافة. بمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ من لحوم الإبل، هل يحمل على الوضوء الشرعي أم على المعنى اللغوي الذي هو إنما غسل اليدين؟ ما هو الظاهر من النص؟ الظاهر من النص الأول، لماذا؟ لأنها حقيقة شرعية، لكن هل هو نص أم أنه يحتمل احتمال آخر ولكنه مرجوح؟ الجواب: يحتمل احتمال آخر ولكنه ماذا؟ مرجوح. إذن دلالة النص على الوضوء بالظاهر، أي ليست نصا وإنما بالظاهر، فيقال الظاهر بأن المراد الوضوء الشرعي، لا غسل اليدين ولا معنى النظافة، وإنما المراد الوضوء الشرعي، ظاهر النص يدل على هذا، فهذا هو معنى الظاهر. قال: فخرج بقولنا ما دل بنفسه على معنى المجمل، فدل قال فخرج بقولنا ما دل بنفسه على معنى المجمل. لماذا خرج المجمل؟ قال: لأنه لا يدل على المعنى بنفسه، بخلاف الظاهر. الظاهر يدل على المعنى المراد بنفسه، أما المجمل فيدل على المعنى المراد بغيره، أو يعرف المعنى المراد بماذا؟ بغيره، بالمبين. أما المجمل نفسه فلا يظهر المعنى المراد. واضح يا جماعة؟ ففرق بين المجمل والظاهر. المجمل لا يتبين منه المراد إلا بدليل خارجي، أما الظاهر فإنه يتبين منه المراد مع وجود احتمال آخر مرجوح. فهذا فرق بينهما. بمعنى أنه إذا تساوى الاحتمال فهو إيش؟ مجمل. إذا ترجح أحد الاحتمالين على الآخر فهو إيش؟ فهو ظاهر. إذا ترجح ظاهر، إذا استويا هو إيش؟ مجمل. لذا يقول الشيخ رحمه الله: فخرج بقولنا ما دل بنفسه على معنى المجمل، لأنه لا يدل على المعنى بنفسه، وإنما يدل على المعنى بماذا؟ بغيره، أي بالنص المبين أو المبين للمراد من الإجمال. قال: وخرج بقولنا راجح المؤول، لأنه يدل على معنى مرجوح لولا القرينة. وقوله لولا القرينة أي أن القرينة تصير المرجوح راجحا. واضح يا جماعة؟ ومعنى هذا أنه من غير قرينة فإنه يدل على معنى ماذا؟ مرجوح. فإذا المؤول كما ذكر الشيخ خرج من التعريف. لماذا؟ لأنه يدل على معنى مرجوح. لولا القرينة الذي صيرته راجحا فحمل معنى أو حمل النص عليه كما سيأتي معنا. قال وخرج بقولنا مع احتمال غيره النص الصريح، لأنه لا يحتمل إلا معنى واحد، واضح يا جماعة؟ بمعنى أن الألفاظ، دلالات الألفاظ، إما أن يكون اللفظ يدل على معنى ولا يدل على غير ذلك المعنى، يدل على معنى واحد لا يدل على سواه، فهذا يسمى ماذا؟ نصا. واضح؟ يقال نص. وإما أن يدل على معنى راجح فهذا يسمى ماذا؟ ظاهر. وإما أن يدل على معنى مرجوح فهذا يسمى مؤول. وإما أن يدل على معنى متساوي، أو يدل على ماذا؟ على معنى يحتمل أكثر، إما أن يدل على أكثر من معنى ولا مرجح لأحد تلك المعاني فهذا يسمى ماذا؟ يسمى مجملا. وإما أن يدل على ماذا؟ يدل على معنى يبين ذلك الإجمال فيسمى ماذا؟ فيسمى مجملا. إذن دلالات الألفاظ خمسة، إما أن يكون نصا في المسألة، وإما أن يكون ظاهرا، وإما أن يكون مؤولا، وإما أن يكون مجملا، وإما أن يكون مبينا. واضح يا جماعة؟ لا، خمسة لللفظ، خمس دلالات. فقال الشيخ هنا وخرج بقولنا مع احتمال غيره النص الصريح. لماذا؟ لأنه لا يحتمل إلا معنى واحد، يعني كقول الله جل وعلا تلك عشرة كاملة، ما يأتي إنسان يقول تلك عشرة كاملة تحتمل معنى آخر، لأنه نص في الموضوع. نص في ماذا؟ في الموضوع. لماذا؟ لأن النص ما لا يحتمل غيره، دلالته على معنى واحد فقط، هذا يسمى نصا كما ذكر. قال رحمه الله تعالى العمل بالظاهر. العمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهره، لأن هذه طريقة السلف، ولأنه أحوط وأبرأ للذمة وأقوى في التعبد والإنقياد. وفوق هذا وذا أنه الأصل. فالعمل بالظاهر واجب لأنه الأصل، لأن الأصل في الظاهر بقاؤه على ما هو عليه. الأصل في الظاهر بقاؤه على ما هو عليه، أي على ماذا؟ على ظاهره. لذا قال الشيخ هاهنا إلا بدليل يصرفه عن ظاهره، فكأن الشيخ يقول العمل بالظاهر واجب لأنه الأصل. واضح يا جماعة؟ إلا بدليل، لأن قوله إلا بدليل يدل على ماذا؟ إلا بدليل يخرج هذا الأصل عن ماذا؟ يخرج هذا الظاهر عن أصله، يخرج هذا الظاهر عن أصله، فلا يعمل بذلك الظاهر. لماذا؟ للدليل. قال لأن هذه طريقة السلف، ولأنه أحوط. أحوط لماذا؟ لأنه طريقة السلف، ولأنه الأصل، ولأنه الظاهر. واضح يا جماعة؟ أصل وظاهر، الدلالة على العمل بالظاهر لأنه الظاهر. واضح يا جماعة؟ ولأنه الأصل. ولأنه عمل السلف، ولأنه كذلك الأحوط، ولأنه الأبرى للذمة. هذه معان تدل على ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. فإذا أضف إلى هذا أن العامل بغير الظاهر بغير دليل معترض على الله جل وعلا، إذ أنه يقول بأن الله لم يرد هذا المعنى وإنما أراد كذا وكذا. واضح جماعة أم لا؟ أي أراد خلاف الظاهر، وهذا جناية على النصوص، هذا الفعل جناية على النصوص الشرعية. قال رحمه الله تعالى: تعريف المؤول. قال: المؤول لغة من الأول، وهو الرجوع، أي من آل يؤول أولا، رجع يرجع رجوعا. ومنه قول الله جل وعلا: هل ينظرون إلا الساعة، لا نعم، في الآية الأخرى، في الآية الأخرى: هل ينظرون إلا تأويله، أي حقيقته. ومنه كذلك قول يوسف عليه السلام: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعله ربي حقا. والتأويل كما مر معنا في دروس مضت في كتب العقيدة في التدمرية وغيرها، أنه يكون في الأوامر ويكون في الأخبار، يكون في الأوامر ويكون في الأخبار. قال رحمه الله تعالى: واصطلاحا ما حمل لفظه على المعنى المرجوح، ما حمل لفظه على المعنى المرجوح، أي أن المؤول هو الذي حمل أو حمل لفظه على المعنى المرجوح، حمل لفظه أو حمل لفظه على المعنى المرجوح. قال: فخرج بقولنا على المعنى المرجوح النص والظاهر. أما النص فلأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا، إلا معنى واحدا. وأما الظاهر فلأنه محمول على المعنى الراجح. قال: والتأويل قسمان: صحيح مقبول وفاسد مردود، أي من حيث الجملة، من حيث الجملة على قسمين: صحيح وفاسد. قال: فالصحيح ما دل عليه دليل صحيح كتأويل قوله تعالى: واسأل القرية، إلى معنى: واسأل أهل القرية، واسأل أهل القرية، لأن القرية نفسها لا يمكن توجيه السؤال إليها، لا يمكن توجيه السؤال إليها. وهذا يعني هذا دليل لهذه المسألة، مع أن بعض أهل العلم يقول هذا ليس من التأويل، ليس هذا من التأويل، ولكنه أسلوب ماذا؟ عربي معروف متعامل به. لكن من التأويل قد يكون مثال أحسن من هذا ما جاء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما دخل في عمرة القضية، أي عمرة القضاء، قالوا، جاء في بعض الروايات قالوا: فجعل عبد الله بن رواحة ينشد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نقتلكم على تنزيله، إلى آخر الأبيات، إلى آخر الأبيات. بعض أهل العلم كابن القيم رحمه الله تعالى وغيره يقول بأن ذلك الأمر، أي العمرة، كانت بعد غزوة مؤتة، وغزوة مؤتة مات فيها عبد الله بن رواحة، أو استشهد فيها عبد الله بن رواحة. إذن قوله ينشد أو ينشد عبد الله بن رواحة بين يديه، قال الظاهر أنه وقع شيء على الراوي، والصواب فيه ماذا؟ أنه كان ينشد بشعر عبد الله بن رواحة، ينشد بشعر عبد الله ابن رواحة، لا أن عبد الله بن رواحة هو الذي ينشد. لماذا؟ لأنه استشهد. فهذه قرينة تمنع من حمل الظاهر على إيش؟ على ظاهره. لكن هذا كذلك مثال قد يعترض عليه. فالشاهد أن هذا مثال من الأمثلة، هذا مثال من ماذا؟ من الأمثلة التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الباب، أي في قوله سبحانه وتعالى: واسأل القرية ونظائرها جدار يريد أن ينقض. قال الجدار ليس له إرادة، المهم سيأتي معنا في مبحث المجاز. الثاني قال: والفاسد ما ليس عليه دليل صحيح، كتأويل المعطلة قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، أي قالوا إلى معنى استولى، والصواب أن معناه العلو والاستقرار من غير تكييف ولا تمثيل. فهؤلاء المعطلة أول هذا النص، والصواب أن يقال حرفوا هذا النص، لأنهم أخرجوه عن ظاهره المراد إلى معنى آخر من غير دليل صحيح. وجماعة من أهل العلم يقسم التأويل إلى ثلاثة أقسام، القسمين المذكورين والقسم الثالث، وهو ما يسمونه بالتأويل اللعب، لعب. قال: وهو صرف الظاهر عن ظاهره لغير ما دليل، لغير ما دليل، مثل قول الرافضة عليهم من الله ما يستحقون في قول الله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا يعني عائشة رضي الله عنها وأرضاها، هذا لعب. وهذا النوع من التأويل يكفر صاحبه. لماذا؟ لأنه يلعب بكتاب الله جل وعلا، يلعب بكتاب الله جل وعلا، يتلاعب، بخلاف الذي قبله فإنه استدل بدليل يظنه صوابا، وإن كان في نفس الأمر ليس بصحيح، فهو تأويل ماذا؟ فاسد، يسمى تأويلا فاسدا. طيب، هذا خلاصة ما يقال في هذه المسألة، ولها أبحاث لعل تأتي معنا بإذن الله جل وعلا في كتاب أكبر من هذا. قال رحمه الله تعالى: النسخ. تعريفه: النسخ لغة الإزالة والنقل، واصطلاحا رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. بعضهم يقول بدليل متراخ من الكتاب والسنة. وذكر المتراخي جيد، قيد مهم، لأن مما يعرف به النسخ كما سيأتي معنا أن يكون الناسخ متراخ عن النص المنسوخ. متراخ يعني ماذا؟ متأخر. متراخ بمعنى متأخر، أي جاء بعده. قال رحمه الله تعالى: فالمراد بقولنا رفع حكم، أي تغييره من إيجاب إلى إباحة، أو من إباحة إلى تحريم مثلا. يقول الشيخ رحمه الله: معنى رفع الحكم أي تغييره أو تبديله من حكم إلى آخر. ومنه قول الله جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، نأتي بخير منها أو مثلها. ننسخ أي ماذا؟ نمحو الأولى، أو نرفع حكمها، أو نرفع لفظها، ونأتي بماذا؟ بمثلها أو بخير منها. قال رحمه الله تعالى: فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع، مثل أن يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب، أو وجوب الصلاة لوجود الحائض فلا يسمى ذلك نسخا. لماذا لا يسمى نسخا؟ الأول لانتفاء شرط، والثاني لوجود ماذا؟ لوجود مانع، لا لأن الحكم ارتفع. الحكم موجود، واضح يا جماعة؟ الحكم موجود ولكنه ما وقع وما حصل لماذا؟ لانتفاء شرطه في الأول ولوجود مانع في ماذا؟ في الثاني. أما في النسخ فهو رفع عام، ليس لأحد دون أحد، وليس لوجود لعدم وجود شرط ولا لوجود مانع. واضح يا إخوة؟ قال الشيخ رحمه الله، قال: والمراد بقولنا أو لفظه رفع حكم دليل شرعي، أو رفع حكم دليل شرعي أو لفظه. قال: والمراد بقولنا أو لفظه لفظ الدليل الشرعي، لأن النسخ إما أن يكون الحكم دون اللفظ، أو بالعكس أي باللفظ دون الحكم، أو لهما جميعا أي أو لللفظ مع الحكم. إذن النسخ إما أن يكون الحكم دون اللفظ، وإما أن يكون لللفظ دون الحكم، وإما أن يكون اللفظ مع الحكم. قال رحمه الله تعالى: وخرج بقولنا بدليل من الكتاب والسنة ما عداهما من الأدلة كالإجماع والقياس فلا ينسخ بهما. لماذا لا ينسخ بهما؟ أما الإجماع لأنه كما سيأتي معنا اجتماع مجتهدين هذه الأمة على أمر ما بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح يا جماعة؟ والنسخ تغيير حكم شرعي، ولا يجوز لأحد أن يغير حكما شرعيا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم كائنا من كان. واضح يا إخوة أم لا؟ فإذا الإجماع لا يصح أن يكون ناسخا لما ذكر. فإن قال لنا قائل: نرى في بعض كتب الفقه وفي بعض كتب الأصول يقولون هذه الآية منسوخة بالإجماع، أو هذا الحديث منسوخ بالإجماع، فعلى ماذا يحمل؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى: منسوخ بالدليل والإجماع يدل عليه. واضح يا جماعة؟ منسوخ بالدليل، إما من كتاب الله وإما من سنة رسول الله، والإجماع دل عليه، أي دل على ذلك الأمر بأنه منسوخ، لا أن الإجماع هو الذي نسخ. لماذا؟ لما تقدم. واضح يا إخوة أم لا؟ لأنه لا يمكن تغيير حكم بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنزل عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله له الدين وأتم عليه النعمة. واضح هذا يا إخوة؟ وأما القياس كذلك لا ينسخ أيضا للمعنى المذكور، كذلك لا ينسخ لماذا؟ للمعنى المذكور، لأن النسخ مبناه على الدليل، فكل قياس خالف الدليل فهو إيش؟ فهو مردود. واضح؟ إذا خالف القياس النص يكون ماذا؟ يكون قياسا فاسدا لأنه معارض للنص. قال رحمه الله تعالى: والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا. قال: أما جوازه عقلا فلأن الله بيده الأمر وله الحكم، لأنه الرب المالك فله أن يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته ورحمته. وهل يمنع العقل أن يأمر المالك مملوكه بما أراد؟ ثم أن مقتضى حكمة الله ورحمته بعباده أن يشرع لهم ما يعلم تعالى أن فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم والمصالح تختلف بحسب الأحوال والأزمان، فقد يكون الحكم في وقت أو حال أصلح للعباد، ويكون غيره في وقت أو حال أخرى أصلح، والله عليم حكيم يرحمك الله. وخير ما يمثل له على هذا المعنى، أي الدال على حكمة الله جل وعلا في النسخ، مثال في ماذا؟ في تحريم الخمر، كيف أن الله جل وعلا تدرج في تحريم ماذا؟ الخمر، حتى تهيأ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلى ماذا؟ تهيأوا للحكم بالتحريم، فأنزل الله جل وعلا الحكم بالتحريم. كذلك ربنا جل وعلا في أول الأمر حينما كان نبينا صلى الله عليه وسلم في مكة مستضعف، لم يأمره الله جل وعلا بالجهاد وقتال المشركين. لماذا؟ لأنهم كانوا مستضعفين، فكان الله جل وعلا يأمره ويحثه على ماذا؟ على الصبر، يحثه على ماذا؟ على الصبر. فلما انتقل إلى المدينة وصارت له دولة وشوكة، أمره الله جل وعلا بماذا؟ بالجهاد. إذن تدرج التشريع يدل على ماذا؟ على كمال حكمة الله جل وعلا ورحمته بعباده، ومنه النسخ، ومنه النسخ، لأن فيه كذلك ماذا؟ فيه تدريج في التشريع. قال رحمه الله تعالى، طيب قوله عقلا كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، والشيخ رحمه الله تعالى بقوله عقلا يلمح بالمعتزلة والرافضة، لأنهم لا يقولون بالنسخ، يقولون لا يجوز النسخ. لماذا؟ لمسألة البداء، إذ أنهم يقولون لو قيل كذلك للزم أن الله جل وعلا كان يجهل الحكم ثم بدا له أن يحكم بحكم آخر، قالوا وهذا لا يجوز في حق الله جل وعلا. واضح جماعة؟ لا، وهذا باطن، إذ أن الله جل وعلا يفعل ما يفعل عن علم تام وحكمة واسعة ورحمة كذلك ماذا؟ واسعة، لا أنه يفعل ما يفعل عن جهل، بل يعلم الله جل وعلا ما كان وما يكون وما سيكون، إذا كان كيف سيكون سبحانه وتعالى، فله العلم المطلق الكامل الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. قال رحمه الله تعالى وأما وقوعه شرعا فلأدلة منها قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، هذا دليل على ماذا؟ على النسخ، نص ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. قال رحمه الله الثاني قوله تعالى الآن خفف الله عنكم، قال فالآن باشروهن، أي الآية الأخرى الآن خفف الله عنكم، وفي الآية الأخرى فالآن باشروهن، قال فإن هذا نص في تغيير الحكم السابق، لأن الله جل وعلا يقول الآن، يدل على أنه قبل ذلك الوقت ماذا؟ كان الحكم غير الحكم، كان الحكم غير الحكم. فلما أنزل الله جل وعلا هذه الآية الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا في آية المصابرة، دل على ماذا؟ على التخفيف، على أن الآية الأولى في مصابرة الرجل للعشرة خففت، فصارت تخفيف إلى أن يصاب الرجل الرجلان. وكذلك في الآية الأخرى في الصيام فالآن باشروهن، أو في الآية في ماذا؟ في الصيام، في قول الله جل وعلا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن، قال الله جل وعلا فالآن باشروهن، فدل على أنه قبل الآن أي قبل نزول تلك الآية لم يكن للرجل أن يباشر امرأته. وقد جاءت في بعض الأحاديث والآثار أنه في أول الأمر أن الرجل إذا أراد أهله في رمضان له بعد الإفطار، لكن إن نام فليس له أن يأتي أهله ولو كان في الليل. واضح يا جماعة؟ ثم نسخت هذه الآية وأحل لهم أن يأتي الرجل امرأته في ليالي رمضان إن شاء. قال رحمه الله فإن هذا نص في تغيير الحكم السابق، أي كان حكما وصار حكما آخر. الثالث قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. قالوا فهذا نص في نسخ النهي عن زيارة القبور، فهذه أدلة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تدل على هذا المعنى. وكما ذكر أن السلف مجمعون على النسخ، على وقوعه وعلى جوازه. قال رحمه الله تعالى ما يمتنع نسخه؟ قالوا يمتنع النسخ فيما يأتي، أي من الأمور ما لا تنسخ أبدا. قال واحد الأخبار، فالأخبار لا يدخلها النسخ أبدا. لماذا؟ قال لأن النسخ محله الحكم، ولأن نسخ أحد الخبرين يستلزم أن يكون أحدهما كذبا، والكذب مستحيل في أخبار الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر فلا يمتنع نسخه، إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر فلا يمتنع نسخه كقوله تعالى، بمعنى إلا أن يكون الخبر من الخبر الذي أريد به ماذا؟ الإنشاء. واضح يا جماعة؟ يعني قول رحمه الله إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر، بمعنى إلا أن يكون الخبر فيه معنى ماذا؟ فيه معنى الإنشاء. قال فلا يمتنع نسخه كقوله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. ها هنا كما ذكر الحكم أتى بصورة ماذا؟ الخبر، أي أن الله جل وعلا أمرهم بماذا؟ بمصابرة الرجل لكم؟ للعشرة، أمر لكن بصورة ماذا؟ بصورة الخبر. قال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا، خبر لكن تضمن ماذا؟ حكما. ما هو الحكم؟ أنه أمرهم بالمصابرة على هذا العدد. فيقول الشيخ رحمه الله مثل هذا الخبر إذا تضمن معنى الأمر فإنه يدخله النسخ. لماذا؟ لأنه ليس خبرا محضا، لأن الخبر المحض هو الذي يحتمل الصدق والكذب، بخلاف الخبر الذي أريد به الإنشاء أو هو المقصود به الأمر فإنه يدخله ماذا؟ يدخله النسخ لهذا المعنى. قال رحمه الله فإن هذا خبر معنى الأمر، ولذا جاء نسخه في الآية التي بعدها وهي قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. ظاهر أنه نسخه بخبر، لكن خبر تضمن ماذا؟ تضمن حكما. واضح يا جماعة؟ فهذا يجوز. هذا الأمر الأول، أن الخبر لا يدخله النسخ إذا كان خبرا محضا. لماذا؟ لأن الخبر المحض ما يحتمل الصدق والكذب، فكون القائل يقول يحتمل دخول النسخ معناه يحتمل دخول الكذب على إخبارات الله ورسوله، وهذا إيش؟ وهذا ممتنع. واضح؟ لذا كان النسخ في باب الإخبار المحضة ممتنع. لماذا؟ لأن إخبارات الله جل وعلا ورسوله، لأن إخبارات الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم كلها ماذا؟ كلها صدق. مستحيل أن يكون أن يخبر الله جل وعلا مثلا عن قوم موسى عليه السلام أنهم فعلوا كذا ثم ينسخه فيقول لم يفعلوا كذا، أو يقول الله جل وعلا عن الجنة أنها كذا وكذا ثم يقول لا الجنة ليست كذا وكذا. مستحيل. لماذا مستحيل؟ لأن النسخ يتضمن إيش؟ الكذب. واضح يا جماعة في الإخبارات، وهذا مستحيل وممتنع في حق الله جل وعلا وفي حق رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن الأخبار إن تضمنت أحكاما خبر أريد به الإنشاء فإن هذا يدخله النسخ، لأن المعنى والمقصد نسخ الخبر، نسخ ماذا؟ الحكم، لا نسخ الخبر. واضح يا جماعة؟ لأن المقصد نسخ الحكم الذي تضمنه ذلك الخبر أو الذي كان في ذلك الخبر، لا أنه نسخ للخبر. واضح يا أخوة أم لا؟ قال رحمه الله تعالى الثاني: الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان كالتوحيد وأصول الإيمان وأصول العبادات ومكارم الأخلاق من الصدق والعفاف والكرم والشجاعة ونحو ذلك، فلا يمكن نسخها، فلا يمكن نسخ الأمر بها، وكذلك لا يمكن نسخ النهي عما هو قبيح في كل زمان ومكان كالشرك والكفر ومساوئ الأخلاق من الكذب والفجور والبخل والجبن ونحو ذلك، إذ الشرائع كلها لمصالح العباد ودافع المفاسد عنهم. وهذا كذلك واضح. من المحال أن يأمر الله جل وعلا بالتوحيد في شريعة وينهى عنه في ماذا؟ في شريعة. أو يأمر بمكارم الأخلاق في شريعة وينهى عنه في ماذا؟ في شريعة. أو ينهى عن مساوئ الأخلاق في شريعة ويأمر بها في ماذا؟ في شريعة. هذا محال. واضح يا جماعة أم لا؟ فلا يدخل النسخ أبدا. واضح؟ إذن لا يدخل النسخ هذين الأمرين، الأول الإخبارات، الثاني الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان. قال رحمه الله تعالى: شروط النسخ. قال: يشترط للنسخ فيما يمكن نسخه شروط، منها الأول تعذر الجمع بين الدليلين، فإن أمكن الجمع فلا نسخ لإمكان العمل بكل منهما، والقاعدة عند العلماء إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، بمعنى أننا إذا استطعنا أن نعمل بجميع الأدلة أو بجميع الدليلين، أن نجمع بين الدليلين وأن نعمل بهما جميعا على أي وجه من الوجوه الممكنة، فإن هذا هو الأولى، فإن هذا الأولى. لكن إن تعسر وتعذر الجمع صار محال، وهذا يكون في ماذا؟ إذا توارد الدليلان على مورد واحد، بحيث إذا ثبت أحدهما انتفى الآخر. واضح يا جماعة؟ هذا تعذر جمع بحيث يتوارد الدليلان على مكان واحد في زمن واحد، بحيث إذا ثبت أحدهما انتفى ماذا؟ الآخر. نحتاج إلى ماذا الآن؟ نحتاج إلى، قد نضطر إلى ماذا؟ إلى النسخ. واضح؟ أي أن أحد الدليلين مطلوب مقصود والآخر غير مطلوب ولا مقصود. واضح يا جماعة؟ لذا يقول الشيخ: تعذر الجمع بين الدليلين. واضح؟ متى يكون التعذر؟ على ما تقدم ذكره. يقول: فإن أمكن الجمع فلا نسخ لإمكان العمل بكل منهما، فإن أمكن الجمع فلا نسخ لإمكان العمل لإمكان العمل بكل منهما. لكن هذا كذلك يقيد بقيد، بمعنى أنه إذا كان الدليلان يمكن الجمع بينهما لكن دلت قرينة على أن النسخ مقصود عمل به. واضح يا جماعة؟ يعني الأصل إعمال الدليلين، لكن إن دل دليل على النسخ على أن أحد الدليلين منسوخ فالمصير إليه، نصير إلى ماذا؟ إلى النسخ. واضح يا إخوة أم لا؟ إذن نقول: تعذر الجمع بين الدليلين، فإن أمكن الجمع فلا نسخ لإمكان العمل بكل منهما، ما لم توجد قرينة واضحة على النسخ. إن جاءت قرينة تدل على النسخ عملنا بماذا؟ بالناسخ، والآخر قلنا بأنه ماذا؟ منسوخ، فلا يحتاج إلى جمع، لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى جمع. لماذا؟ لأن الدليل المنسوخ ليس من الشرع الذي نؤمر بماذا؟ بالعمل به، بل نؤمر بماذا؟ بعدم العمل، بعدم العمل به. واضح يا أخوة؟ طيب، الثاني العمل بتأخر الناسخ، نعم، العلم بتأخر الناسخ، ويعلم ذلك إما بالنص أو بخبر الصحابي أو بالتاريخ، أي من شروط النسخ، من شروط النسخ كما يذكر الشيخ رحمه الله العلم بتاريخ ماذا؟ الناسخ، والعلم بتاريخ المنسوخ. لابد من كليهما أن نعلم متى هذا النص ومتى النص ماذا؟ الآخر. قال الشيخ رحمه الله: ويعلم ذلك إما بالنص، أي بالنص كما سيأتي معنا، أو بخبر الصحابي كما سيأتي معنا، أو بالتاريخ، وسيأتي بإذن الله جل وعلا. قال: مثال ما علم تأخره بالنص قوله صلى الله عليه وسلم: كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، أي بالمتعة، بنكاح المتعة. قال: كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. هذا نص في ماذا؟ في النسخ. كان أذن ثم ماذا؟ جاء التحريم. إذن المتعة، متعة النساء لا تجوز، محرمة. كان جائزا ثم نسخ، كان جائزا ثم نسخ بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومثال ما عمل، ومثال ما علم بخبر الصحابي قول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات، ثم نسخنا بخمس معلومات. نص: ثم نسخنا بخمس معلومات. ها هنا علم النسخ بماذا؟ بخبر الصحابي، وعلى الصحيح أنه ماذا؟ أنه معتبر، لأنهم أعلم بمقاصد الشريعة والتنزيل من غيرهم. قال رحمه الله تعالى: ومثال ما علم بالتاريخ قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم الآية، فقوله الآن قال يدل على تأخر هذا الحكم، وكذا يعني دل على ماذا؟ يدل على تأخر هذا الحكم عن الحكم الذي قبله. واضح يا جماعة؟ هذا عرف بماذا؟ عرف بالتاريخ، عرف هذا بماذا؟ بالتاريخ. وأيضا من الأمثلة التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى ما جاء في حديث ابن عمر في أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلبس الحاج النعلين: ومن لم يجدهما فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من القدم، أسفل من الكعبين. وجاء الحديث الآخر في ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مكة في الحج، قال: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يقل ماذا؟ وليقطعهما أسفل من الكعبين. استدل العلماء على أن هذا ماذا؟ متأخر، لأن الخبر الأول كان متى؟ في المدينة. الخبر الثاني كان متى؟ كان في الحج في مكة. قالوا: فهذا يدل على أن الخبر الأول منسوخ. علم بماذا النسخ؟ بالتاريخ. هذا متقدم والآخر ماذا؟ متأخر. قال رحمه الله تعالى: قال: وكذا لو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بشيء قبل الهجرة ثم حكم بعدها بما يخالفه فالثاني ناسخ، أي ثم حكم بعدها، أي بعد الهجرة، بما يخالفه فالثاني ناسخ والأول منسوخ. بماذا عرف؟ عرف كذلك بماذا؟ بالتاريخ. فإذا شروط النسخ كما ذكر التعذر، تعذر الجمع، العلم بتاريخ الناسخ، والثالث قال الثالث ثبوت الناسخ. واشترط الجمهور أن يكون أقوى من المنسوخ أو مماثلا له، فلا ينسخ المتواتر عندهم بالآحاد، فلا ينسخ المتواتر عندهم بالآحاد، وإن كان ثابتا. والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى أو مماثلا، لأن محل النسخ الحكم ولا يشترط في ثبوته التواتر، وهذا هو الأظهر، بمعنى العبرة بثبوت الدليل، فإذا ثبت الدليل عمل به سواء كان آحادا أو متواتر. ثم أصلا إن تقسيم الخبر إلى آحاد ومتواتر ليس بتقسيم سلفي، بل أصله تقسيم المعتزلي، وإن سار عليه بعضهم أو إن سار عليه بعدهم، سار عليه الناس بعدهم، ولكن أصله تقسيم المحدث. فالحاصل لا يشترط فيه الناسخ أن يكون متواترا، بل يجب أن يكون ثابتا، الواجب أن يكون ماذا؟ ثابتا. فإن كان ثابتا فإنه يعمل به ولو كان المنسوخ أقوى منه، ولو كان المنسوخ أقوى منه. قال رحمه الله تعالى: أقسام أقسام النسخ. ينقسم النسخ باعتبار النص المنسوخ إلى ثلاثة أقسام. الأول ما نسخ حكمه وبقي لفظه، وهذا هو الكثير في القرآن، مثاله آيتا المصابرة، وهما قوله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. الآية قال نسخ حكمها بقوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. فها هنا نسخ ماذا؟ الحكم مع بقاء اللفظ. الآية ما زالت تتلى، الآية المنسوخة ما زالت ماذا؟ تتلى، ولكن نسخ ماذا؟ حكمها. قال: وحكمة نسخ الحكم دون اللفظ بقاء ثواب التلاوة وتذكير الأمة بحكمة النسخ، هذان معنيان يدلان على حكمة الله جل وعلا من هذا النوع من النسخ. قال الثاني: ما نسخ لفظه وبقي حكمه كآية الراجم، هذا عكس الأول، نسخ اللفظ وبقي الحكم. قال: وبقي حكمه كآية الرجم، فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان فيما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طالب الناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. الشاهد منه أنه قال: كان فيما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها إلى آخر ما ذكر. الآية موجودة الآن في المصحف أو غير موجودة؟ غير موجودة، لكن حكمها معمول به أم لا؟ معمول به. واضح يا جماعة؟ فهذا من نسخ التلاوة وبقاء ماذا؟ وبقاء الحكم. الحكم باق والتلاوة ماذا؟ نسخت. قال: وحكمة نسخ اللفظ دون الحكم اختبار الأمة في العمل بما لا يجدون لفظه في القرآن، وتحقيق إيمانهم بما أنزل الله تعالى، عكس حال اليهود الذين حاولوا كتم نص الرجم في التوراة. الثالث: ما نسخ حكمه ولفظه، قال: كنسخ 10 رضعات السابق في حديث عائشة رضي الله عنها، بمعنى أنه نسخ لفظه وكذلك نسخ ماذا؟ حكمه. كان 10 رضعات صار كم الحكم؟ 5 رضعات. كانت تتلى صارت ماذا؟ لا تتلى، فهو نسخ لللفظ وللحكم. قال: وينقسم النسخ باعتبار الناسخ 4 أقسام. الأول: نسخ القرآن بالقرآن، ومثاله آيتا المصابرة، وهذا واضح، نسخ القرآن بالقرآن مثل آيتي المصابرة. الثاني نسخ القرآن بالسنة، يقول ولم أجد له مثالا سليما. وهذا النوع وقع فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، وهو هل تنسخ السنة القرآن أم لا. ذكروا عن الجماهير، والظاهر أنهم جمهور الأصوليين، أنهم يقولون بماذا؟ بوقوع ذلك. وذهب الشافعي، وكذلك جاء ما ظاهره عن الإمام أحمد، وكذلك اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إلى أنه لا نسخ، وليس هناك دليل يدل على النسخ، أي دليل دل على أن السنة نسخت القرآن. وبعضهم جعل الخلاف في الحقيقة خلافا لفظيا، وهو كذلك، لأن الكل متفقون على أنه لو ثبت في السنة ما ظاهره أنه ينسخ القرآن لعمل به. لكن المانعين يقول ليس هناك دليل يدل على أن هناك سنة نسخت شيئا من القرآن، فإذا قالوا غير موجود. وظاهر كلامهم أنه من حيث الإمكان ممكن، لكن الوجود أو الواقع غير واقع. ولشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كلام وأبحاث طويلة، تعرفون شيخ الإسلام إذا مسك المسألة تكلم عليها من جوانب كثيرة عليه رحمة الله. قال رحمه الله تعالى الثالث نسخ السنة بالقرآن، ومثاله نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة باستقبال الكعبة الثابتة الثابت بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، يعني أن القرآن نسخ ماذا؟ السنة. القرآن نسخ السنة بماذا؟ هذه الآية نسخت ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من استقبال بيت المقدس، فصاروا يستقبلون ماذا؟ البيت الحرام. قال رحمه الله الرابع نسخ السنة بالسنة، ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا ولا تشربوا مسكرا. وكذلك منه المثال السابق كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كذلك نسخ السنة بماذا؟ بالسنة. قال رحمه الله تعالى حكمة النسخ، قال للنسخ حكم متعددة، منها أولا مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم، أي التدرج والنظر في أحوال العباد، والله جل وعلا أعلم بخلقه وأحكم. قال رحمه الله الثاني التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال، أي أن الشرائع ما جاءت دفعة واحدة، لو جاءت الشرائع كلها دفعة واحدة لحصل ماذا؟ لحصل ما حصل، لكن من حكمة الله ورحمته أن أنزل الشرائع ماذا؟ شيئا فشيئا. فكانت الصلاة على سبيل المثال أول ما فرضت ركعتين، ثم صارت كم؟ أقرت في السفر وزيدت في ماذا؟ في الحضر، وزيدت في الحضر. قال رحمه الله تعالى الثالث اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم إلى آخر ورضاهم بذلك، أي حال أهل الإيمان أنهم ماذا؟ يؤمنون بكل ما جاء عن الله جل وعلا وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويذعنون ويسلمون، يذعنون ويسلمون لأمر الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا حينما يعني نزلت قول الله جل وعلا إن تبدوا ما في صدوركم أو تخفوه يحاسبكم به الله الآية، جاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله قد كلفنا من الأعمال ما نطيق إلى آخر ما ذكروا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل لموسى قولوا آمنا قولوا سمعنا وأطعنا، فقال الصحابة رضي الله عنهم سمعنا وأطعنا. قال الصحابي قال فلما قالوها وأذعنت به ألسنتهم أنزل الله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر الآيات. فحصل ماذا؟ الإيمان، فنسخت الآية. واضح يا جماعة؟ في هذه من الحكم امتحان وابتلاء، ابتلاء من الله جل وعلا لأهل الإيمان، فإذا آمنوا وأسلموا وأذعنوا خفف الله جل وعلا عنهم. قال رحمه الله تعالى: الرابع اختبار المكلفين بقيام بوظيفة الشكر إذا كان نسخ إلى أخف، ووظيفة الصبر إذا كان نسخ إلى أثقال. وهاتان عبادتان جليلتان يتقلب بهما العبد المؤمن، فهو بين عبادة الشكر عند السراء وبين عبادة الصبر عند ما يحصل له من مما يراه عليه شاقا. قال رحمه الله تعالى: الأخبار. قال: تعريف الخبر، الخبر لغة النبأ، والمراد به هنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. فالخبر ها هنا المراد به الخبر المضاف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والمراد به هنا كما ذكر ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو من فعل أو تقرير أو وصف. والوصف سواء كان أي صفة وصفا، كان وصفا خلقيا أو ماذا؟ أو خلقيا. قال: وقد سبق الكلام على أحكام كثيرة من القول، أي من القول، فتقدم مع الكلام على ماذا؟ على العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين إلى آخر ما تقدم معنا من أبحاث الألفاظ التي هي من ماذا؟ مباحث القول. قال: وأما الفعل فإن فعله صلى الله عليه وسلم أنواع، أي الفعل الصادر عنه صلى الله عليه وسلم أنواع. قال: الأول ما فعله بمقتضى الجبلة كالأكل والشرب والنوم، فلا حكم له في ذاته، ولكن قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب، وقد يكون له صفة، وقد يكون له صفة مطلوبة كالأكل باليمين أو منهي عنها كالأكل بالشمال. إذن النوع الأول ما كان بمقتضى الجبلة كما ذكر رحمه الله تعالى، فلا حكم له في ذاته. ما معنى فلا حكم له في ذاته؟ أي ليس له حكم، لا مستحب لا واجب لا شيء من ذلك. لماذا؟ لأنه فعل جبلي، جبلي. كل إنسان يحتاج إلى ماذا بالجبلة؟ أي بالطبع، جبلي أي طبعي. كل إنسان بالجبلة يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أكل، أن يأكل، إلى أن يشرب، إلى أن ينام، إلى أن يتزوج. هذه أشياء ماذا؟ الأصل أنها ماذا؟ جبلية. الأصل أنها ماذا؟ جبلية. يقول رحمه الله: ولكن قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب، لسبب. يعني مثال ذلك، الأصل في الطعام أنه ماذا؟ مباح، أمور جبلية. لو أن إنسان ترك الطعام حتى كاد أن يهلك، ما حكم الطعام في حقه؟ يكون مأمورا به، واجب عليه. لو أن إنسان به مرض منع من بعض أنواع الطعام فأراد أن يأكلها، ما حكم أكله لذلك النوع المنهي عنه من الطعام لصحته؟ يكون ماذا؟ منهيا عنه. واضح يا جماعة؟ إذن كما ذكر قال: فلا حكم له في ذاته، ولكن قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه. لماذا؟ لسبب. واضح؟ سبب يجعله مأمور أو يجعله ماذا؟ منهي. قال: وقد يكون له صفة مطلوبة كالأكل، أي الأصل في الأكل أنه ماذا؟ جبلة، لكن كون الإنسان يأكل باليمين مأمور به أم لا؟ مأمور. الوصف مأمور أن يأكل بيمينه كما أكل النبي صلى الله عليه وسلم بيمينه، وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأكل باليمين، وهكذا العكس بماذا؟ بالشمال. قال: الثاني ما فعله بحسب العادة كصفة اللباس، فمباح في حد ذاته، وقد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب كما تقدم أيضا. قد يكون مأمورا به كإنسان احتاج إلى الصلاة وليس عنده ثوب يستر به عورته، ها هنا ماذا؟ يؤمر بالثياب، بالثوب الذي يستر عورته، يؤمر، مع أن الأصل في لبسها ماذا؟ الإباحة. واضح يا جماعة؟ كذلك أو يكون منهيا عنه كأن يكون لباس فيه ماذا؟ مثلا لباس حرير ينهى عنه. لماذا؟ لسبب. والأصل أنه إيش؟ أنه أمر اعتيادي. لذا يقول الشيخ ما فعلوا بحسب العادة. ما معنى العادة؟ أي ما اعتاده الناس، ما اعتاده الناس في أماكنهم. وبعض أهل العلم يجعل هذا النوع والنوع الذي قبله واحدا من الأمور الجبلية، يجعلونه من الأمور الجبلية. قوله رحمه الله فمباح في حد ذاته، أي أنه ليس بمستحب. قوله مباح في حد ذاته بمعنى أنه ليس بمستحب. طيب، ها هنا سؤال: لو أن إنسانا أراد أن يفعل مثلا أن يلبس أو أن يأكل أو أن يشرب ويقول أنا أفعل مثل هذا، مثل الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه مستحب، واضح يا جماعة؟ قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله ففعله مستحب فأنا أفعله، ما صحة هذا القول وهذا الحكم؟ أنتم معي؟ الجواب أن هذا الحكم باطل. لماذا؟ لأن هذه أفعال عادية وجبلية ليست بمستحبة. فلو أنه فعلها على أنه مستحب، على أنها مستحب، يكون اعتقد أو قل خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في اعتقاده في فعله ذلك. إذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلها على سبيل الاستحباب أو على سبيل الجبلة والعادة، ها يا جماعة، على سبيل الجبلة والعادة، لكن هو فعله على سبيل ماذا؟ على أنه مستحب، على أنه حكم شرعي، واضح يا جماعة؟ هذا أمر. الأمر الثاني والذي نريد أن نفرق بينه وبين الأول: لو أن إنسانا فعل مثل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في لبسه أو في حبه لبعض الأطعمة التي أحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الأشربة التي أحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحب أن يفعل ذلك تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أنه يعتقد أنه مستحب، لكن يفعل ذلك تأسيا بماذا؟ لرسول الله ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حكم هذا الفعل؟ واضح يا جماعة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا الفعل مشروع ويؤجر ويثاب على تأسيه ذلك، لكن بشرطين. يؤجر على تأسيه ذلك لكن بماذا؟ بشرطين. الشرط الأول أن يكون صورة أن تكون صورة ذلك العمل مثل صورة العمل الذي عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصورة كالصورة. يعني مثال ذلك مثلا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبس العمامة ويجعل لها ماذا؟ دؤابة، فيجعلها بين كتفيه، فهو يفعل ذلك، يلبس العمامة ويجعل لها دؤابة أو زيادة يرميها بين كتفيه. ها هنا توفر في حقه ماذا؟ الشرط الأول. الشرط الثاني أن يقصد بذلك موافقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في فعله، محبة لرسول الله واقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا توفر هذان الشرطان جاز له ذلك وصح ذلك منه. وبعضهم ينقل عن الجمهور أن هذا لا يصح ولا يثاب عليه، والذي ثبت عن الشافعي وأحمد وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الجواز، وأنه يؤجر على نيته وتأسيه برسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الفعل، وهذا هو الأظهر. لذا ثبت عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه كان يفعل أفعالا علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، حتى قال ما علمت سنة إلا وقد عملت بها، حتى إنه رضي الله عنه ورحمه الله احتجم وأعطى الحجام دينارا، والدينار دينار ذهب، قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أمور عادية أو أمور عبادة؟ عادية، لكن الإمام أحمد ماذا فعل؟ تأسيا. برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فدل ذلك على ماذا؟ على أن هذه الأمور إن كان من باب التأسي فإنه يؤجر على هذه النية. بل قد ثبت عن أنس بن مالك الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يتتبع الدباء في الطعام، فلما قيل له قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها أو قال يتتبعها. فهو ماذا؟ أمور هنا عادية ولا عبادة؟ عادية واضح. ومع هذا الصحابي يقول أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآثار ابن عمر كثيرة مشهورة معروفة، واضح يا جماعة أم لا؟ وكذلك حتى ثبت عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه مرة دعا بماء فشرب وهو قائم، قال قد شرب وهو قائم، فقال أشرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب وهو قائم. واضح يا جماعة؟ فهذه من هذا الباب. إذا نفرق بين فعل الأمور العادية الجبلية على أنها سنة ومستحب، هذا لا يشرع لا يؤجر، واضح. وبين فعلها على أنها ماذا؟ على أنه تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، على أنه متأس برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يؤجر عليه بشرطيه، واضح. قال رحمه الله تعالى الثالث ما فعله على وجه الخصوصية فيكون مختصا به كالوصال في الصوم والنكاح بالهبة. بمعنى أن هذه الأحكام خاصة برسول الله، لذا قال الشيخ ولا يحكم بالخصوصية إلا بدليل، لأن الأصل التأسي به، الأصل التأسي به. فإذا ما ثبت أنه من خصوصيته من خصائصه فلا يجوز ماذا؟ فلا يجوز فعله. ما ثبت أنه من خصائصه لا يجوز ماذا فعله. فلا يقول رجل أنا يجوز لي أن أتزوج مثلا بأكثر من 4 تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح. لماذا؟ لأن هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يأتي إنسان يقول أنا امرأة وهبت لي نفسها فأنا سأتزوجها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجواب ماذا؟ أو كما أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. الجواب أنه هذا إيش؟ من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن ما ثبت أنه من خصائصه فإنه لا يتعداه إلى غيره. قال الشيخ ولا يحكم بالخصوصية إلا بدليل، لأن الأصل التأسي به، أي أن الأصل عدم إيش؟ الخصوصية. لكن إن دل الدليل على أنه خصوص، على أنه خصيصة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه ماذا؟ عمل به. إذا علم بأنه خصيصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يعمل به. قال رحمه الله تعالى الرابع ما فعله تعبدا. طيب، وسيأتي معنا بإذن الله جل وعلا في كتاب أكبر من هذا بيان متى يكون من خصائصه، وبشكل عام ما دل الدليل على ذلك، ما دل الدليل على أنه من خصائصه فإنه من ماذا؟ من خصائصه. وما لم يدل الدليل على أنه ليس من خصائصه فليس من خصائصه. قال رحمه الله تعالى الرابع ما فعله تعبدا فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا على أصح الأقوال. وذلك لأن فعله تعبدا يدل على مشروعيته، والأصل عدم العقاب على الترك، فيكون مشروعا لا عقاب في تركه، وهذا حقيقة المندوب. طيب، الشيخ رحمه الله تعالى ذكر في هذا الأمر الرابع ذكر أمرين. الأمر الأول ما كان من أفعاله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم التعبدية، واضح يا جماعة؟ ما حكمها؟ يقول الشيخ أنه حكمها ابتداء على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تجب عليه إبلاغها لغيره، لأنه مأمور بماذا؟ بتبليغ دين الله جل وعلا وشرعه. فإذا بلغ صار الأمر في حقه ماذا؟ مستحبا مندوبا، وصار كذلك في حق غيره مستحبا مندوبا. وهو الأمر الثاني. الأمر الثاني ما هو؟ أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم المجردة، أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم التعبدية المجردة ما حكمها؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنها ماذا؟ أن أفعاله أنها مستحبة. الأصل في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم المجردة أنها ماذا؟ أنها مستحبة وليست بواجبة. لما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من التعليل في قوله والأصل عدم، قال لأن فعله تعبدا يدل على مشروعيته، والأصل عدم العقاب على الترك فيكون مشروعا لا عقاب في تركه، وهذا هو حقيقة المندوب. قال مثال ذلك حديث عائشة أنها سئلت بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته، قالت بالسواك، فليس السواك عند دخول البيت إلا مجرد الفعل فيكون ماذا؟ قال فيكون مندوبا، أي يستحب إنسان دخل بيته أن ماذا؟ أن يستاك لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك الفعل. قال ومثال آخر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء، فتخليل اللحية ليس داخلا في غسل الوجه حتى يكون بيانا لمجمل، وإنما هو فعل مجرد فيكون مندوبا كذلك. قال الخامس ما فعله بيانا لمجمل من نصوص الكتاب أو السنة فواجب عليه حتى يحصل البيان لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون له حكم ذلك النص المبين في حقه وحقنا، فإن كان واجبا كان ذلك الفعل واجبا، وإن كان مندوبا كان ذلك الفعل مندوبا. مثال الواجب، يعني هذا كالمسألة الأولى، التبليغ في حق التبليغ ماذا يكون في حقه صلى الله عليه وسلم؟ واجب، لأن الله جل وعلا يقول له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فهو مأمور بماذا؟ بتبليغ ما أمره الله جل وعلا بتبليغ من شرع الله جل وعلا. قال مثال الواجب أفعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل قوله تعالى وأقيموا الصلاة، وأيضا لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فأفعاله واجبة، الأصل أنها ماذا؟ واجبة. والقاعدة عند العلماء أن أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم المجردة ليست بواجبة بل مندوبة، وأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة وأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة لواجب واجبة. واضح يا جماعة؟ أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة للواجب واجبة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، كما في قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، فبيان الواجب واجب. واضح يا جماعة؟ بيان الواجب من فعله واجب. قال رحمه الله ومثال مندوب صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين خلف المقام بعد أن فرغ من الطواف، بيان لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، حيث تقدم صلى الله عليه وسلم إلى مقام إبراهيم وهو يتلو هذه الآية والركعتان خلف المقام سنة. لماذا؟ لأنه بيان لماذا؟ بيان لمستحب، وما كان بيان لمستحب فهو إيش؟ مستحب. واضح يا جماعة؟ ما كان بيان لواجب واجب، وما كان بيان لمستحب مستحب، وإن كان بعض أهل العلم ذهب إلى ماذا؟ إلى الوجوب، أي لأن ظاهر النص واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ظاهر ماذا؟ الأمر. واضح يا جماعة؟ طيب هذا ما نأخذه ونكتفي بهذا القدر انتهاء الوقت. إلى هنا سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.